السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم وذكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا فيه الخير والأجر الكبير، وأن يجعلنا فيه من أهل الشرف العظيم. معاشر الفضلاء، موضوع مجلسنا هذا وقفات مع قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معاشر الفضلاء، قال الله عز وجل عن محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه أنه قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد، وحذرهم ونهاهم عن عبادة الأصنام، فخوفوه من أصنامهم، وخوفوه من ذكره لأصنامهم بالسوء، وأنهم سينالون منه، وأنهم سينتقمون منه. فقال لهم إبراهيم عليه السلام مجيبا لهم: كيف أخاف وكيف أرهب ما أشركتموه في عبادة ربكم سبحانه وتعالى، فعبدتموه من دون الله سبحانه وتعالى، والحال أنه لا يضر ولا ينفع. ولو كانت هذه الآلهة تضر أو تنفع لدفعت عن نفسها، ولا ما استطاع إبراهيم عليه السلام أن يكسرها وأن يضربها بالفأس. كيف أخاف هذا وأنتم لا تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بالنعم، وهو القادر على نفعكم وهو القادر على ضركم؟ كيف تخافون، كيف لا تخافون الله وهو الذي يملككم ويملك أنفسكم سبحانه وتعالى؟ أشركتم به ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فلا حجة لكم فيه من نقل ولا حجة لكم فيه من عقل، بل هو باطل محض لا شك في بطلانه. فالله عز وجل أقام البراهين على التوحيد وعلى أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، أقام البراهين النقلية وأقام البراهين العقلية وأقام البراهين الكونية وأقام البراهين لكم في أنفسكم، ومع ذلك أشركتم بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين في الميزان الصحيح أحق بالأمن؟ من منا أحق بالأمن؟ أأنا الذي وحدت الله وعبدت الله سبحانه وتعالى أحق بالأمن من سوء العاقبة، أم أنتم الذين أشركتم بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا وجعلتم الأصنام آلهة ظلما؟ لا شك أن الجواب هو ما في قول الله عز وجل الذي فصل به بين الفريقين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل الأمن هم أهل التوحيد، وأهل الخوف هم أهل الشرك. أهل التوحيد هداهم الله عز وجل إلى صراطه المستقيم وأمنهم في ذلك الصراط حتى يحطوا رحالهم في جنة ربهم سبحانه وتعالى التي أعد فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الموحدون هم أهل الأمن التام في الدنيا والآخرة، وهم أهل الهداية. عندما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على الناس، فأنزل الله عز وجل تفسيرا لها قوله سبحانه على لسان العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، كما جاء في رواية البخاري رحمه الله: فشق ذلك على الناس ولم ينتبه كثير منهم إلى هذا التفسير، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ أي أينا لا يفعل المعاصي؟ فإن فعل المعصية ظلم للنفس، وكل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذنب لابن آدم كالحتم اللازم الذي لا بد منه ولا بد من الوقوع فيه، ولكن الناس يتمايزون في سرعة فيئهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وسرعة رجوعهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خطاب الجنة يريدون الأمن من ربهم، ويريدون الهداية من ربهم، ويطلبون جنة ربهم. لما نزلت عليهم الآية ثقلت عليهم وشقت عليهم، لأنه لا يكاد يسلم من المعصية أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم تفسير الآية بالآية، قال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رواه الشيخان. إذن من وحد الله وسلم توحيده من الشرك بالله عز وجل، وحرص على أن يسلم من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، ومن الشرك الخفي دخل في هذه الآية، فكان من أهل الأمن التام وكان من أهل الهداية. هذه الآية العظيمة التي فيها الدعوة إلى التوحيد والتخويف من الشرك والبشارة للموحدين بالأمن التام والهداية من رب العالمين، تضمنت النعم العظام وربط هذه النعم ببعضها، فتضمنت نعمة التوحيد وتضمنت نعمة الهداية وربطت ونعمة الأمن وربطت هذه النعم ببعضها. الله أكبر، أعظم النعم على الإطلاق نعمة التوحيد، أن يرزق الله العبد التوحيد وأن يهديه إلى التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقد جمع الله التوحيد كله في آية قصيرة جامعة عظيمة المعاني، فقال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الله عز وجل بأفعاله الذي هو توحيد الربوبية، وتوحيد الله بأفعال العباد الذي هو توحيد الألوهية، وتوحيد الله بالأسماء والصفات. جمعه الله في هذه الآية القصيرة. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. التوحيد يا عبد الله أن تفرد الله عز وجل بما هو له سبحانه وتعالى، فما هو خاص بالله يفرد به الله ولا يشرك فيه أحد، فالعبادة خاصة لله عز وجل، العبادة التي هي لب الدين خالصة لربنا سبحانه وتعالى، لا يشرك فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، العبادة كلها دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها لله رب العالمين لا شريك له. وبهذا يكون الإسلام، فالدعاء كله لله سبحانه وتعالى. المؤمن الموحد لا يدعو إلا الله، لا يدعو ملكا ولا يدعو نبيا ولا يدعو صالحا، ولا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى. عبادته كلها لربه سبحانه وتعالى، يفرد ربه سبحانه بالعبادة. وما كان من الأمور المشتركة فإنه يثبت لله عز وجل فيها الكمال المطلق، فينفرد الله عز وجل فيها بالكمال المطلق. فمثلا الرحمة، ربنا رحيم الرحمن، ربنا رحيم الرحمن، والعبد قد يكون رحيما، فالوالد يرحم ابنه، والرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن ربنا سبحانه وتعالى ينفرد بالكمال المطلق. فالكمال المطلق في الرحمة لربنا سبحانه وتعالى وما دونه، فإنما يكون لهم من المعنى نصيب، أما الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله عز وجل يكون بإفراده بما هو خاص به سبحانه وتعالى، وبإفراده بالكمال المطلق فيما يكون مشتركا. ولذلك الجملة العامة الشاملة للتوحيد هي إفراد الله سبحانه بما له سبحانه وتعالى. والتوحيد كما سمعنا منقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا يستطيع أحد أن يخرج عن هذه الكليات الثلاثة في التوحيد، فمهما جاء بشيء من التوحيد فإنه يعود إلى هذه الكليات الثلاثة. التوحيد أعظم النعم، وكيف لا يكون التوحيد أعظم النعم؟ والله عز وجل إنما خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلق الجن لتوحيده، وخلق الإنس لتوحيده، وخلق لهم ما في السماوات والأرض ليحققوا توحيده سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعث الرسل دالين عليه وداعين لتوحيده ومحذرين من الشرك. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب لبيان توحيده. قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. والموحد له الطمأنينة في الدنيا، فنفسه مطمئنة لأن وجهته واحدة، ربه واحد سبحانه وتعالى، فهو ناعم البال مطمئن النفس غير مشتت، بخلاف المشرك فإنه يكون مشتتا ذليلا، يتذلل للمخلوقات ويتقرب للمخلوقات، فلا طمأنينة في قلبه ولا عزة في نفسه. العزة كلها لمن وحد الله، العزة كلها للعباد لمن وحد الله، والأمن كله لمن وحد الله، والطمأنينة كلها لمن وحد الله. أما المشرك فلا طمأنينة له، فقلبه خواء ونفسه قلقة ولا أمن له. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. مثل الله عز وجل مثلا للموحد وللمشرك، فمثل للكافر الذي يعبد الله، يعبد آلهة متعددة من دون الله عز وجل، ويطيع جماعة الشياطين من الجن والإنس. ومثل مثلا للمؤمن الذي لا يعبد إلا الله، قلبه معلق بالله، فهو موحد لله عز وجل. ضرب المثل للكافر برجل فيه شركاء متشاكسون مختلفون سيئة أخلاقهم، هذا يأمره بشيء وهذا يأمره بضده، كيف تطمئن نفسه وكيف تستقر حاله؟ وهكذا حال المشرك دائما، يكون مشتت النفس ولا يستقر له حال. أما الموحد فإنه كالرجل المملوك لرجل واحد خالص له، مع حسن أخلاقه وحسن تعامله فإنه يكون ناعم البال مطمئن القلب مطمئن النفس، وهذا من الأمن الذي جعله الله عز وجل للموحدين. لا شك أيها الإخوة أنه لا يستوي هذا وهذا، بل شتان بينهما في الحال، وشتان بينهما في الأثر. فالمؤمن الموحد يدعو الله عز وجل ويستغيث بالله عز وجل، وإذا أصابه شيء لجأ إلى الله عز وجل، فأمره في استقرار وفي عزة وفي طمأنينة. التوحيد أعظم أسباب دخول الجنة ومفتاح دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو سبب النجاة من النار. لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما تدخل الجنة بفضل الله. وأعظم أسباب دخول الجنة، بل مفتاح دخول الجنة، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وكل سبب رتب عليه دخول الجنة لا يكون سببا لدخول الجنة إلا مع التوحيد. الصلاة سبب لدخول الجنة، لكنها لا تكون سببا لدخول الجنة إلا مع التوحيد. الصدقة، الإحسان إلى الفقراء، سبب لدخول الجنة، لكنها لا تكون سببا لدخول الجنة إلا مع التوحيد. من حافظ على السنن الرواتب مثلا موعود بدخول الجنة، لكن ذلك لا يكون إلا إذا كان مع التوحيد، لأن الشيء إذا خلا من التوحيد لم يكن عبادة لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار، كما ثبت ذلك بالأدلة الكثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن يا عبد الله، يجب عليك أن تعلم عظم نعمة التوحيد، يجب عليك أن تحب التوحيد وأهله. إذا ذكر التوحيد يجب أن ينشرح الصدر، وأن يفرح المؤمن، وأن يسعى لأن يحقق التوحيد، وأن يحذر حذرا شديدا من الشرك، وأن يدعو إلى التوحيد بحسب استطاعته، وأن يصطبر على العمل بالتوحيد وعلى الدعوة إلى التوحيد. فإنه ما دعا أحد إلى التوحيد إلا أوذي، لأن شياطين الإنس والجن يبغضون التوحيد، ويعلمون أنه إذا قام سوق التوحيد كسدت بضاعتهم وفسدت دعوتهم، ولذلك يحاربون كل من يدعو إلى التوحيد. يصطبر على العمل بالتوحيد ويصطبر على الدعوة إلى التوحيد. وأما نعمة الهداية فهي نعمة الهداية لهذا الدين. قال الله عز وجل عن الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ممتنا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: ووجدك ضالا فهدى. والضلال هنا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى علمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم المنن ومن أعظم النعم عليك يا عبد الله أن يهديك الله إلى دينه، أن ينقذك الله من الضلال ويهديك إلى صراطه المستقيم. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ إنها والله للنعمة العظمى من الله عز وجل، وامتن الله عز وجل بالهداية على أهل الجنة، فقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والهداية أيها الإخوة على قسمين: هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ والبيان، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: ولكل قوم هاد، وفي قوله سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي قوله سبحانه: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر نعم. والقسم الثاني والنوع الثاني: هداية التوفيق لقبول الحق وانشراح الصدر بذلك، وهذه تفرد بها ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة على قبول الهدى وانشراح الصدر به ما لا يجعله لغيره، فالتوفيق إعانة خاصة من ربنا سبحانه وتعالى لمن أراد الله تعالى أن يوفقه ليقبل الهدى ويسعى فيه. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فهداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن الهداية يا عبد الله أن يهديك الله للقيام بالأعمال الصالحة، فوالله لولا الله ما اهتدينا إلى الأعمال الصالحة، ولولا الله ما استطعنا أن نعمل الأعمال الصالحة. روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أنعمني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف عن سيئها إلا أنت. وصححه الألباني رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الهداية دائما. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحابه بالهداية وأرشد أمته إلى ذلك. فقد روى البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لقد شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، قال فضرب بيده على صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وروى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. فالمؤمن يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه ويدعو لذريته بالهداية، وذلك لعظم نعمة الهداية لهذا الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم، وهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، أي أن يدعو بالهداية إلى الصراط المستقيم، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية. وهذا الهدى لا يحصل إلا من الله. ولذلك أيها الأحبة، شرع لنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا، وفيها الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إلى ذلك الصراط، واهدنا إلى العمل بما فيه، وثبتنا عليه. قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره، كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل، فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ. نعم، الله عز وجل يزيد عبده إن شاء من الهداية. قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولعظم شأن نعمة الهداية شرع للمؤمن أن يكثر من طلبها وأن يكثر من سؤالها. روى الترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. من أجل عظم نعمة الهداية شرع للمؤمن أن يسارع في الأعمال الصالحة ليكون من المهتدين، فإن المسارعة في الأعمال الصالحة من أسباب زيادة الهداية. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه النعم العظيمة، نعمة التوحيد ونعمة الهداية، سبب لنعمة عظيمة أخرى، وهي نعمة الأمن. وقد ربط الله عز وجل نعمة الأمن بالتوحيد، فأهل التوحيد لهم الأمن التام من المخاوف في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: والخوف دائما مع الشرك، والأمن دائما مع التوحيد. وذكر الآية التي نتدبر فيها إلى أن قال: فالتوحيد من أعظم أسباب الأمن من المخاوف. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم، التوحيد والسلامة من الشرك سبب لتبديل الخوف أمنا ولتثبيت الأمن. وأعظم الأمن هو الأمن يوم القيامة. قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالموحد له الأمن في الدنيا، وله الأمن عند الموت، وله الأمن يوم القيامة. ومن خاف الله في الدنيا ووحد الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل أنه قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. رواه ابن حبان. وقال الألباني: حسن صحيح. وأهل التوحيد لهم الهداية في الدنيا والآخرة، فالتوحيد جماع الخير وأصل الخير وأعظم النعم. فعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن أرادت أمنها، إن أرادت عزها، إن أرادت قوتها، أن تظهر التوحيد وأن تحقق التوحيد وأن تدعو إلى التوحيد وأن تحارب الشرك، فبذلك تحصل لها القوة وتحصل لها الهيبة وتحصل لها العزة ويحصل لها الأمن التام في الدنيا والآخرة. علينا أيها الأفاضل أن نتدبر كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل نبينا صلى الله عليه وسلم لنا الأسوة الحسنة في تعظيم التوحيد وتعظيم شأنه وتحقيقه والدعوة إليه والصبر على ذلك والتحذير والتحذير مما يضاده، مما ينقضه أو مما ينقصه. علينا أن نعلي من شأن التوحيد وأن نحب أهله وأن ندعو إليه وأن نعلم عظم شأنه. أيها الفضلاء، إن النقص لا بد منه، وإن الذنوب لا بد منها، وإن المعاصي لا بد منها، لكن إذا وجد التوحيد فإنها والله النعمة العظمى. وعلينا أن نتعاون فيما بيننا على أن يكمل بعضنا بعضا وأن يذكر بعضنا بعضا، لنجتنب النقص الذي يحصل لنا وليقوي بعضنا بعضا. أيها الإخوة، إننا نرى في بلادنا هذه المملكة العربية السعودية نرى التوحيد ظاهرا ونراه منصورا بحمد الله عز وجل، وهذه نعمة من الله وفضل من الله على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي الحاج ويأتي المعتمر ويأتي الزائر من كل مكان في الأرض إلى هذه الديار، فلا يرى ما يجرح نفسه ويجرح قلبه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يرى إلا التوحيد، ولا يسمع إلا الدعوة إلى التوحيد، ولا يسمع إلا تقرير التوحيد بالأدلة وبما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك والله النعمة العظمى التي لا تقاربها نعمة. فعلينا جميعا من أهل هذه البلاد ومن غير أهلها من إخواننا الذين يقدمون علينا، علينا أن نقدر هذه النعمة قدرها وأن نعرف لها فضلها وأن نحمد الله عليها وأن نشكر الله عليها وأن نتعاون على دوامها وبقائها، وأن نتناصح فيما بيننا فيما يقع منا من نقص لعلنا أن نكون من المفلحين. هذا أيها الأحبة ما تيسر طرحه وإراده في هذا الوقت الذي يسره الله لنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بأن نكون من عباده الصالحين الموحدين الداعين إلى توحيده والداعين إلى طاعته. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تعيذنا وأن تعيذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب أهل السنة، اللهم ألف بين قلوب أهل السنة، اللهم ألف بين قلوب أهل السنة، اللهم اهدي علماءهم، اللهم اهدي علماءهم، اللهم اهدي علماءهم وألف بين قلوبهم وادفع عنهم الفتن وأهلها، اللهم ادفع عنهم الفتن وأهلها، اللهم ادفع عنهم الفتن وأهلها، اللهم وفقهم واهدهم إلى إصلاح ما يقع بينهم، اللهم يا رب وفقهم واهدهم إلى إصلاح ما يقع بينهم يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب أهل السنة، اللهم اهدي شباب أهل السنة، اللهم اهدي شباب أهل السنة، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، ولا تجعلهم ملتبسا عليهم فيضلوا يا رب العالمين. اللهم أسعد قلوبنا باجتماع كلمة أهل الحق على الحق يا رب العالمين، اللهم أسعد قلوبنا باجتماع كلمة أهل الحق على الحق يا رب العالمين، اللهم أسعد قلوبنا باجتماع كلمة أهل الحق على الحق يا رب العالمين. اللهم اجز ولاة أمرنا عنا خيرا، اللهم قوهم وسددهم واهدهم يا رب العالمين. اللهم زد جماعتنا قوة إلى قوتها، اللهم زد جماعتنا قوة إلى قوتها، اللهم زد جماعتنا قوة إلى قوتها. اللهم اهد حكام المسلمين، اللهم اهد حكام المسلمين إلى تحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم واجعلهم رحمة على الرعية، اللهم واجعلهم رحمة على الرعية، اللهم واجعلهم رحمة على الرعية، اللهم وألف بينهم وبين رعيتهم يا رب العالمين. اللهم أطفئ نيران الفتن في ديار المسلمين يا رب العالمين، اللهم أطفئ نيران الفتن في ديار المسلمين يا رب العالمين، اللهم أطفئ نيران الفتن في ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم الضعفاء، اللهم ارحم الضعفاء، اللهم ارحم الضعفاء، اللهم رد المهجرين إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها إن شاء الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما سمعنا وتعلمنا. هذا يسأل عمن ترك صيام رمضان،
لا ترفعون صوتكم شيخ نواف.
هذا يسأل عمن ترك صيام رمضان تهاونا سنين.
من ترك صيام رمضان وهو مقر بوجوبه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون مصليا، يعني كان يصلي ولا يصوم، فهذا يجب عليه أن يقضي ذلك الصوم، يجب عليه أن يقضي ما مضى. ولو كان ترك الصيام لسنتين أو ثلاث سنين أو أربع سنين فإنه يجب عليه أن يقضيه. والحالة الثانية أن يكون حال عدم الصيام غير مصلي، فهو لا يصلي ولا يصوم، وهذا الراجح عندنا أنه لا يجب عليه أن يقضي الصوم، وإنما يحمد الله أن هداه الله للإسلام ورده للإسلام فكان من المسلمين ويصلي ويصوم ويحافظ على الصلاة والصيام بقية حياته ويكثر من التنفل بالصيام. نعم.
يقول: خصه والده بهبة دون إخوانه لكثرة ولده وضيق حاله، ولأنه كان عونا له ولإخوانه فيما مضى، ثم مات والده ونازعه في تلك الأرض إخوانه، فما الحكم؟
يقول الأخ إن والده خصه بهبة من دون إخوانه، ثم بعد أن مات الوالد نازعه إخوانه في تلك الهبة. نقول يا إخوة إن هبة الوالد في حياته لأحد من أولاده دون الآخرين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون بسبب، فيكون قد خص هذا بسبب من الأسباب التي تقتضي التخصيص، كأن يكون هذا الولد قد أعطى والده وأعطى إخوانه أشياء، فوالده يقابل هديته بهدية وهبته بهبة، كما فهمت من هذا السؤال، فهذه الهبة عدل وخير ولا شيء فيها. والقسم الثاني أن يهب الأب بعض أولاده هبة ويعطي عطية من غير سبب يقتضي التخصيص، وهذا ظلم وحرام وجور ولا يجوز، والواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية. طيب، لو أن الوالد جار وأعطى أحد أولاده عطية، كان أعطاه أرضا ومات الوالد، فإنا ننصح الولد الذي أعطاه الوالد هذه العطية الظالمة أن يردها إلى المال الموروث، وذلك لأمرين عظيمين: الأمر الأول أن يسلم والده من الظلم ومن الجور وتبرأ ذمة والده من هذا، والأمر الثاني أن يؤلف قلوب إخوانه وأن لا يكون ذلك سببا في التشاحن وفي قطيعة الرحم. فإذا أعطى الوالد الولد عطية من دون إخوانه بغير سبب يقتضي ذلك، إن رضي الأولاد وسامحوا وقالوا تنازلنا عن حقنا يا أخانا وخذها وقلوبنا طيبة، فالحمد لله، وإن لم يرضى بقية الأولاد فإنا ننصح نصحا مؤكدا هذا الولد الذي خصه والده بهذه العطية أن يردها إلى مال الميراث. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول عندنا في بلدنا يدفن الطفل مع ميت آخر بالغ في نفس القبر.
هذا غلط. عند العوام يقولون إن الطفل إذا دفن مع البالغ يرحم البالغ به، وهذا غلط لأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فهو أن المشروع عند السعة أن يدفن في القبر ميت واحد، ولا يجمع اثنان في القبر إلا عند الضرورة. أما عند السعة فالمشروع أن يدفن في القبر ميت واحد، سواء كان كبيرا أو صغيرا. وأما الأمر الثاني فهو أنه لا تعلق للمقبور بغيره في القبر، بل كل يكون على حاله، فلو دفن أفسد الناس مع أصلح الناس لما ضر الفاسد الصالح ولما نفع الصالح الفاسد. نعم.
يقول امرأة في
وأذكر قديما عندما كنت شابا ماتت جدة لنا، فوافق دفنها دفن طفل صغير، فبعض أقاربنا طلبوا من أهل الطفل الصغير أن يدفن مع جدتنا، فلما جاءوا به اعترضت أنا وقلت لا، جدتنا تدفن لوحدها والصبي، وهذا في البقيع يدفن لوحده، ونزلت أنا معها ودفناها والحمد لله. لكن أسمع الكبار كبار السن من أقاربنا يقولون الشيخ حرمها من شفاعة الصغير لها في القبر، وهذا في الحقيقة من الجهل، هذا من الجهل ومن خلاف المشروع. نعم.
يقول امرأة في فترة الحمل أفطرت 10 أيام بسبب تعب الصيام، فماذا عليها؟
امرأة حامل أفطرت 10 أيام من رمضان بسبب الحمل فماذا عليها؟ إن كان فطرها خوفا على نفسها فإنها تقضي فقط ولا شيء آخر، أما إذا كان فطرها خوفا على الجنين فقط ولم تخف على نفسها فإن الراجح أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
يقول أفطر في رمضان الماضي بسبب كورونا ثم قال لما أشفى فكل صيام أصومه يعتبر قضاء، فهل هذا صحيح؟
يقول إنه أفطر العام الماضي بسبب إصابته بكورونا فهو معذور، ثم نوى نية عامة وقال كل صيام أصومه بعد رمضان فهو قضاء، فهل هذا يكفي؟ نقول لا، القضاء صوم واجب، يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع، فيجب أن تبيت النية له في كل ليلة. انتبهوا، قلت القضاء صوم واجب يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، يعني يمكن أن يصوم غدا ويمكن أن لا يصوم، احترزوا من ماذا؟ من رمضان، فإن رمضان صوم واجب محدد بالزمان، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا نوى أول ليلة من رمضان أن يصوم رمضان يكفي هذا، إلا إذا انقطع صومه بفطر لا بد من تجديد النية، لأن هذه النية مستمرة. أما في القضاء فكل الوقت من بعد رمضان إلى رمضان وقت للقضاء، فيمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، فلا بد في القضاء من تبييت النية في كل ليلة، فإذا نوى في الليل أنه يصوم قضاء فهذا يجزئه عن القضاء، أما إذا لم ينوي في الليل أنه يصوم قضاء فإن هذا لا يجزئه حتى لو نوى بعد الفجر لا بد أن يكون تبييت النية من الليل. نعم.
يقول ورثت أمي من أبيها مبلغا من المال وكانت كافرة لكنها لم تقبض المبلغ بسبب الإجراءات الطويلة ثم أسلمت وقبضت هذا المال من الورثة، فهل يجوز لها أن تستفيد منه علما أن أباها كان كافرا؟
الذي أفهمه من السؤال أن أمه كانت كافرة فمات أبوها حال كفرها، مات كافرا واستحقت الميراث بأحكام الكفار، ثم تأخرت القسمة وأسلمت هذه الأخت ومن الله عليها بالإسلام، فهل لها أن تأخذ نصيبها الذي استحقته بالميراث قبل أن تسلم؟ الجواب نعم، لأن هذا المال قد استحق لها حال كفرها فهو حق لها، وإسلامها لا يبطل المال الذي استحقته قبل الإسلام وإن كان السبب غير معتبر في الإسلام، غير معتبر في الإسلام، فلها أن تأخذ ذلك المال. نعم.
يقول: امرأة أقرضت زوجها مبلغا من المال وبقي هذا المال سنة، فهل يلزم المرأة الزكاة لأن زوجها مليء غير مماطل، وهل يلزم الزوج الزكاة في هذا المبلغ؟
تقول السائلة إنها أقرضت زوجها مبلغا من المال وبقي هذا المال أكثر من سنة وزوجها مليء غير مماطل كذا،
نعم،
فهل تجب فيه الزكاة؟ للفائدة أذكر المسألة: الدين الذي لك على غيرك لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون مؤجلا، أن يكون مؤجلا، والراجح كما ذكرنا في دليل الطالب أنه يتأجل بالتأجيل ويصبح الأجل لازما، فهنا لا يجب أن يزكى حتى يقبض، فيزكى لسنة واحدة. يعني أنا أقرضتك 100,000 ريال على أن تردها بعد 5 سنين، هل أزكيها هذه السنة؟ الجواب لا. هل أزكيها السنة التالية؟ الجواب لا، لأني لا أستطيع أن أقبضها. متى أزكيها؟ إذا قبضتها أزكيها لسنة واحدة. الحالة الثانية أن لا يكون القرض مؤجلا، بل متى ما طلبت الدين أستطيع أن أطلبه، وهذا أيضا على قسمين: القسم الأول أن يكون الدين على مليء يعني قادر غير مماطل، متى ما طلبت منه قال خذ لكن أنا لم أطلب، وفي هذه الحال يعتبر هذا المال في يدك ويجب أن تزكيه، تحسبه مع مالك ويجب أن تزكيه لأنه كالوديعة عند غيرك، متى ما أردته أعطاك إياه. القسم الثاني أن يكون على معسر أو مليء مماطل، إما غير قادر، لو جئت له وقلت له: يا أخي أعطني حقي، قال: والله ما عندي، وهو صادق ما عنده، أو قادر لكنه مماطل، إذا جئت وقلت: يا أخي أنا أقرضتك 20,000 أعطني 20,000، قال: تعال الشهر القادم إن شاء الله. تأتيه الشهر القادم إذا رقول الله تعال الشهر القادم، مماطل وهو قادر، وهذا لا يجب أن يزكى إلا إذا قبض، يزكى لسنة واحدة، ولو بقي 10 سنين ولو بقي 20 سنة يزكى لسنة واحدة. نعم.
يقول: رجل يطلق زوجته كل وقت عدة مرات وظاهره أن عنده وسواس قهري، فما حكم طلاقه؟
الله المستعان، الطلاق أمره عظيم وينبغي تعظيمه، والأصل إذا صدر الطلاق من عاقل مختار أن طلاقه يقع، فإذا ادعى مانعا يمنع من وقوع الطلاق فلا بد من تحقيق المانع، فإذا وجد مانع يمنع من وقوع الطلاق وثبت هذا فيفتي المفتي بعدم وقوع الطلاق. يعني يا أخوة، مثلا أحيانا يأتينا إنسان يقول: يا شيخ أنا طلقت امرأتي عدة مرات لكني مسحور، لا أعي عندما أطلقها، يغلبني ولا أفهم، فأحيانا نتحقق منه فيثبت لنا من الحال أنه يغلب على عقله، فنقول له: طلاقك ما يقع، وأحيانا يثبت لنا أنه لا يغلب على عقله فنقول طلاقك واقع، وأحيانا نشك فنكله إلى غيرنا نقول ما نستطيع. فالشاهد أن العلماء يقولون إذا وقع الطلاق من عاقل مختار الأصل وقوع الطلاق، فإن ادعى المطلق مانعا فلا بد من أن يتثبت المفتي من وجود المانع، فإن ثبت وجود المانع فإنه يفتى بعدم وقوع الطلاق. نعم.
يقول هل تطوف المرأة بالقفازين والخمار في أثناء الزحام أم لا؟
إن كانت المرأة محرمة فلا يجوز لها أن تطوف بالقفازين ولا بالنقاب، ولكن في حال وجود الرجال، واليوم الرجال موجودون في الطواف، فإنها تغطي وجهها بما لا تظهر منه العينان، تسدل على وجهها. وأما القفازان وأما الكفان فتدخلهما في العباءة، تدخلهما في العباءة في حال وجود الرجال الأجانب. أما إذا كانت تطوف من غير إحرام يعني تتطوع بالطواف فلا تمنع من لبس النقاب ولا لبس القفازين. نعم.
يقول هل يجوز رفع ثمن السلعة بعدما تم العقد وتم تسليم البضاعة والدفع بالآجل، وسبب رفع السعر هو نزول العملة التي تم العقد عليها؟
إذا تم عقد البيع على ثمن مؤجل فإنه يلزم ولا يجوز رفع الثمن بعد ذلك، لأنه يكون من ربا الجاهلية، يكون من ربا الجاهلية. طيب، يقول العملة انخفض سعرها، أنا بعته بمئة جنيه ثم قبل أن يعطيني المئة جنيه أصبحت المئة جنيه تساوي 20 جنيها، فأنا أريد أن أزيد حتى تساوي 100، نقول لا يجوز. يقولون ما المخرج؟ نقول المخرج إن شئتم الإقالة، فيطلب البائع من المشتري أن يقيله في البيع، فإن أقاله انفسخ البيع ويرد هذا السلعة إليه. أما أن يزاد في السعر بعد العقد فلا يجوز. نعم.
يقول هل يجوز التخلص من فوائد البنوك بإعطائها للأخت وهي محتاجة؟
هذه التي تسمى تجوزا الفوائد الربوية، لأنه في الحقيقة الربا ما في فائدة، الربا كله خسارة، لكن يسمونها فوائد. إذا أمكن المسلم ألا يأخذها فليفعل. إذا كان هناك خيار في البنك بين أن تضاف إليه أو لا تضاف فيجب عليه أن يختار عدم الإضافة، لا يأخذ ربا. لكن إذا كان ولا بد وهو محتاج أن يضع أمواله في البنك، فهذه الزوائد التي تسمى بالفوائد يجب عليه أن يتخلص منها، وأن يعتقد أنه تخلص ليس صدقة وإنما تخلص. كيف يتخلص منها؟ يتخلص منها بأن يجعلها في مصالح المسلمين العامة غير المحترمة، فلا يعطيها لإنسان بعينه، ولا يضعها في الأشياء الطيبة كالمساجد ونحو ذلك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإنما يضعها في مصالح المسلمين العامة غير المحترمة، مثل تزفيت طريق للقرية أو يمهد بها طريق للقرية أو بناء دورة مياه سواء لمسجد أو لغير مسجد. فإن لم يتيسر هذا فإنه يعطيها لمضطر من غير أقاربه، من غير أقاربه، لا يعطيها لأخت ولا لابن ولا لغيره، وإنما يعطيها لمضطر من غير أقاربه، كإنسان يحتاج لإجراء عملية خطيرة لا بد منها لإنقاذ الحياة وهو لا يجد القيمة، له أن يعطيه من الفوائد إذا لم يتيسر الأول، لأن الضرورة لها أحكام. أو إنسان مسجون في الدين فله أن يدفع عنه دينه ليخرج من السجن بهذه الفوائد، لكن بالشرطين المذكورين: أن لا يتيسر الأول، وأن لا يكون ذلك من أقاربه حتى لا ينتفع ويرجع النفع إليه. أما أن يعطيها لفقير فلا يجوز، لا من أقاربه ولا من غير أقاربه، وإنما يتخلص من هذا الشيء الذي لا خير فيه في هذين الأمرين المذكورين. لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.